أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب هو ملك الأعضاء، هو متصرف الأعضاء، هو الذي تصدر عنه الأوامر إلى هذه الأعضاء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولأجل هذا تأتي العناية بالقلب لتمثل ضرورة ينبغي أن يشغل الإنسان بها نفسه، ومن ترك قلبه تعصف به الشبهات والشهوات فإنه هالك لا محالة إلا يشاء ربك جل وعلا وتقدس. تكلمت في اللقاء السابق عما يتعلق بمرض من أخطر الأمراض التي تعصف بالقلوب، وهو ورم من الأورام الخطيرة التي متى ما إن استقر في القلب واطمأن له القلب أهلكه ولن يكون سليما أبدا، ألا وهو مرض العشق المحرم. وبينت بأن للشيطان فيه حظ ونصيب، ولذلك هذا المرض إذا استقر وتربع على عرش القلب خرجت محبة الله، محبة رسوله، محبة كتابه، كتاب الله جل وعلا، محبة أوليائه، وبقي شغل هذا العاشق الشاغل وقلقه الساهر هو هذا المعشوق الذي تاه به وأصبح حديثه وفكره، فهو فصورته يجدها في كل شيء حوله. وهذا هو الواقع، ولذلك تجد بعض العشاق يمرضون وبعضهم يموت والعياذ بالله، وبعضهم يصاب بالجنون كما جنون ليلى، كما يعني هي القصة المشهورة المتعارف عليها. والمقصود بأن الله تعالى يحفظ عبده الصالح متى ما إن كان مخلصا، حيث يبتعد عن مسارب ومسالك هذا المرض الخطير. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح نبيه يوسف بقوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم، إنه من عبادنا المخلصين، ولذلك عصمه. فأصبحت هذه الشهوة وهذا الأمر الذي تاهت به امرأة العزيز لا شيء أمامه، ذبل أمامه وتحطم على صخرة إيمانه. ولذلك من أخلص تخلص بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تذكرون معي أيها الإخوة والأخوات أنني ذكرت بعض أسباب هذا العشق المحرم، منها النظر. فالله تعالى أبدى وأعاد في قضية النظر، ونهى المؤمن أن يسرح طرفه في كل شيء. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال أيضا جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكد ونصح في قضية النظر، حتى فيما يتعلق بقضية النظر ما يسمى بالفجأة. قال: لك الأولى وليست لك الثانية، بمعنى أنه لو وقع نظر الإنسان على شيء ممكن أن يسبب له عشقا محرما لأول وهلة، فإن الأولى معفو عنها، لأن الله تعالى قال: ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما الخطأ فمغفور لصاحبه ومعفو عنه، لكن ما تعمدت قلوبكم لا. ولأجل هذا حينما يعيد الإنسان ويكرر النظرة الثانية فإنه قد وقع في الإثم والشر، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا يحفظ الإنسان بصره عن المحرمات. كذلك السمع، سماع الأشياء المحرمة، لا سيما تلك التي تفجر الغريزة في النفس البشرية، تفجر الشهوة، لا سيما الأغاني الماجنة الفاضحة هذه التي تحرك الساكن وتزعج القاطن وتجعل الإنسان يلتهب والعياذ بالله بحثا وراء هذه الشهوة، فيكون لديه سعار جامح نعوذ بالله من ذلك حتى يقضي وطره. ولأجل هذا جاءت الأحاديث تنهى عن سماع هذه المعازف وعن سماع هذا الكلام الذي يؤجج نار الشهوة في النفس ويحرك الغريزة تحريكا بهيميا. وهذا أمر غاية في الخطورة، قد يعني توسعت في الحديث عنه في على أنه أصل من أصول العشق المحرم. كذلك ما يتعلق بالاختلاط، هذا الاختلاط الذي جر على كثير من الناس صواعق الهلاك، وهدم بيوتا عامرة، وفرق شملا مجتمعا، وزرع شكا بعد يقين، وكدر صفوا بعد هناء، نعوذ بالله من ذلك. وكثير من الناس يتساهل في بدايات الاختلاط، ولكن نهايته مأساوية ومدمرة له ولأسرته أو لحياته عموما. ولذلك جاءت الشريعة فحصنت المسلم من هذه القضية تحصينا واضحا بينا، وجعلت الشريعة مسافات بين الرجال وبين النساء، ووضعت حدودا في التعامل بين الجنسين، وذلك لأن الله تعالى خلق الذكر والأنثى وجعل كل واحد منهما ميالا للآخر، فهناك غريزة مطبوعة في النفس البشرية تجعل الإنسان يميل إلى الآخر. وهذا الاختلاط اختلاط مدمر. كم أفسد هذا الاختلاط من أسر، كم دمر من حياتي من حياة زوجية هانية، وكم قضى على يعني مستقبل أناس، وبل كم حصل من طلاق، وكم حصل من خلع بسبب هذا الاختلاط، حينما تعلقت صورة شاب في نفس هذه المرأة، أو تعلقت صورة امرأة في نفس هذا الشاب بسبب هذا الاختلاط والاحتكاك. وهذا لا شك أنه باب خطير من أبواب العشق المحرم. كذلك ضعف الإيمان، حينما يضعف الإيمان لا شك أن الشهوة تقوى والشيطان يذكيها، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا ضعف الإيمان قويت مادة الشر في نفس الإنسان، ولذلك تجده يبحث عن مثل هذه القضايا، خاصة وأن النفس داعية إلى الهوى وإلى العشق بطبعها. فإذا لم تجد مقاومة ومصادمة ومعارضة من هذا الإيمان، فإنها ستنجر وراء هذه الشهوات وهذه الحياة البهيمية. ولأجل هذا نجد هناك فرقا بين شخصين قد ركب الله جل وعلا فيهما الشهوة، أما هذا فيصرخ في وجهها قائلا معاذ الله، وأما الآخر فيستجيب لها فتأخذ بأنفه وتلقيه على مزابل المعاصي، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا تأتي قضية الإيمان لتمثل صورة عظيمة في مواجهة الشر، في مواجهة الشهوة، في مواجهة الشبهة. والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، لكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، بمعنى أنه لا بد أن تجتهد في تصحيح إيمانك وسلامة إيمانك، وأن تعمل جاهدا في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى. لأن من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما عملت واجتهدت في مرضات الله كلما ازداد الإيمان وارتفعت درجاته، كلما ابتعدت عن طاعة الله سبحانه وتعالى قل الإيمان وضعف وتأخر وتقهقر، ولذلك يحل مكانه تحل مكان هذا الإيمان الذي ينقص الشعب الأخرى، شعب النفاق، شعب المعاصي، ويدخل على القلب جملة من الأمراض التي ربما لا يستطيع الإنسان الخلاص منها. العشق هذا المحرم مرض خطير من أمراض القلوب، ولذلك يعد من أخطر الأمراض، لأنه مخالف لها في واقع الأمر في ذاتها وأسبابها وعلاجها. هناك أمراض معروفة الأسباب والعلاج، وكذلك يعني نوعية المرض، أما هذا فهو مرض معنوي، ولذلك أحيانا ما تعرف ما هي أسبابه. صحيح هي متنوعة ومتعددة، لكن تشخيصها لا تدري ما هو سببه، وكذلك العلاج أحيانا يصعب. ولأجل هذا تجد أهل العلم يحذرون وينبهون إلى خطورة الانزلاق في هذا الباب، لأن الإنسان قد يستسهله في أول الأمر ثم يصعب عليه الخلاص منه، بل ربما أخرجه عن الملة والعياذ بالله، مثل قصة ذلك الشاب الذي كان يؤذن وهو من الصالحين يؤذن في المئذنة. قديما كانوا يرقون يصعدون إلى المآذن فيؤذنون فيها لأن ما يوجد مثل هذه اللواقط، فكان إذا أذن والتفت كان شيء كان يعني أحد شيوخه ينبه إلى قضية إغماض عيني أثناء الأذان، ولكن الشيطان سول له وكاد له فدعاه إلى أن ينظر، فنظر من أعلى المئذنة فوقعت عينه على ابنة أحد جيران المسجد أو الذين في الحارة، فتعلق قلبه بها وتاه معها، فنزل ولم يصلي فطرق الباب، فلما طلعت أو خرجت إليه لتفتح الباب أخذت بشغاف قلبه فتعلق بها تعلقا يعني فاق كل التصورات، ثم خطبها من أهلها فأبوا، فزاده هذا الأمر تيها وعشقا ومرضا. ثم لما علم أهلها بأنه يريد الاقتران بها أخبروه بأنهم لا يصلحون له، فسألهم عن السبب فقالوا نحن لسنا على دينك، نحن على الدين الفلاني. فقال لهم وما الذي يمنع؟ قالوا لا نزوج من ليس على ديننا. فقال انتقلوا إلى دينكم. فقالوا وتفعل؟ قال نعم. فانتقل والعياذ بالله من دين الإسلام إلى دين الكفر، وفعلا زوجوه، نسأل الله العافية والسلام. انظر إلى خطورة هذا العشق الذي يتساهل به كثير من الناس، كيف أوصل مثل هذا الرجل والعياذ بالله إلى هذه المراتع الوخيمة والنهايات المؤلمة، حينما ترك الإسلام لأجل الاقتران بامرأة عشقها من أول نظرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا لا ينبغي للإنسان أن يستهين في هذه القضية، بل قد يختم للإنسان والعياذ بالله بخاتمة السوء، كما حصل في قصة ذلك الرجل الذي رأى امرأة تدخل الحمام، ويعني الحمام مقصود فيه قديما مكان الاغتسال تسمى الحمامات، أما هي تسمى الآن عندنا مكان محل قضاء الحاجة يسمى الآن حماما، والواقع هو مرحاض أو بيت الخلاء أو يعني محل قضاء الحاجة، وإلا الحمام في الأصل هو المغتسل، وكان معروفا حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حمام للرجال وحمام للنساء يغتسلون، لأنه ليس في البيوت حمامات للاغتسال والتنظف. فرأى امرأة فتعلق بها والعياذ بالله، وكانت تدخل إلى حمام يقال له منجاب، فتاه بها وتتيم بها وأخذت بشغاف قلبه، فكان دائما يتذكرها ويبحث عنها، ثم يذهب في الشوارع يعني كالمجنون يقول أين الطريق إلى حمام منجابي، لأن قلبه تعلق بهذا والعشق المحرم، نسأل الله العافية والسلام. وذكر أيضا عن رجل آخر أنه تعلق بأمرد من المردان وعشقه وتاه به، حتى إنه والعياذ بالله عند وفاته قيل له قل لا إله إلا الله، فكان يقول مثل هذا الرجل الذي طبعا أنا قصته لم يعني أقول نهاياته، هو طبعا لما حضرته الوفاة كان يقال قل لا إله إلا الله، فكان يقول أين الطريق إلى حمام منجابي، لأنه بدأ يردد وتعلقت صورة هذه المرأة في قلبه، فكان لا يرى إلا هذه الصورة ونسي الله ونسي الدار الآخر، فكانوا يقولون قل لا إله إلا الله، فكان يقول أين الطريق إلى حمام منجابي. كذلك تعلق رجل بغلام أمرد وحتى مرض، فكانوا يقولون له قل لا إله إلا الله وهو يحتضر، فكان يذكر اسم هذا الغلام ويردده حتى ختم له، نسأل الله العافية والسلام. لهذا لأجل هذا ينبغي للمسلم أن يحذر من قضية العشق المحرم، وأن يبادر إلى إصلاح قلبه، وأن يستعمل الوسائل والأسباب التي تعين على سلامة قلبه، وأن لا يبقى فيه مثل هذا المرض الخطير، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من أعظم الأمور التي يعالج الإنسان بها قلبه فيما يتعلق بالعشق المحرم هو الإيمان والعمل الصالح. فإذا أكثر الإنسان من العمل الصالح، وإذا أكثر من تصحيح نيته وطويته، وأن يكثر من الإخلاص لله جل وعلا، هون الله سبحانه وتعالى عليه أمر هذه المعصية، وجعلها كذباب قال به هكذا فطرده. أما إذا ضعف الإيمان وقل اليقين وفترت يعني طاعة الإنسان، فإنه بالمجزوم أنه سيكون نهبا لشياطين الإنس والجان، وسيكون نهبا لهذا العشق الذي وقع في حمأته، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك تكاثرت النصوص في القرآن والسنة في الأمر بالإيمان والعمل الصالح، وبالعمل الصالح على وجه التحديد. ووعد ربنا جل وعلا بالحياة الطيبة لمن آمن وعمل صالحا، لنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة تكون بالتلذذ بهذه الطاعات، وبالابتعاد عن المعاصي وعن الرذائل وعن المنكرات. نعم، هذا هو الواقع. ولذلك الحياة الطيبة في الدنيا هو التلذذ بهذا الإيمان ومعرفة الله جل وعلا حق المعرفة، وسبب ذلك الإيمان الذي وقر في القلب، وأيضا الذي صدقته الجوارح، كثرة الصلاة، قيام الليل، كثرة الصيام، كثرة الحج والاعتمار، كثرة التصدق، كثرة ذكر الله جل وعلا بحيث يرطب الإنسان لسانه بذكر الله. كذلك باقي الأعمال التي لا تخفى، أعمال كثيرة كلها سبب من أسباب تقوية الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق باستعمال ضد الأشياء التي أو ضد الأسباب التي قادت إلى هذا العشق المحرم. من ذلك ما يتعلق بمسألة غض البصر، وهذا أهم شيء. ولذلك البصر باب خطير إلى القلب، فهناك مجرى دقيق بين القلب وبين البصر، ولذلك هذا المجرى ينبغي أن يكون دائما سالكا نظيفا طيبا، والحذر ثم الحذر ثم الحذر من تلويثه، وذلك بمثل هذه يعني الأساليب من النظر المحرم، ويعني تسريح الطرف في الغاديات والرائحات أو في الصور سواء متحركة أو ثابتة، صور المجلات، صور الجرائد، أو هذه القنوات التي تبث مثل هذا هذه الصور الفاضحة التي تدعو إلى العشق وتفجر الشهوة في نفس الإنسان. النظر أمره غاية في الخطورة، وذلك لا يتساهل الإنسان به. وأذكر في هذا المجال قصة، وهي أن شابا يقال له نصر ابن سيار كان جميلا وكان في المدينة، فكان النساء ينظرون إليه. هذه القصة مروية في كتب السيرة، كتب التاريخ والتراجم. فسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه امرأة في الليل تقول، يعني تنشد أبياتا من الشعر، كأنها تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن سيار؟ فانزعج عمر من هذه الكلمة، انتفض لها، فقال: أتوني بنصر بن سيار في اليوم الثاني. فأتي به فإذا هو أحسن وأجمل الناس، شاب مليء، يعني أعطاه الله جل وعلا جمالا. ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا الشاب كان يتعرض للنساء، فافتتن به النساء، ثم أمر به وقال: هذه المدينة لا تساكنني فيها. وهذا من إيمان عمر وقوته، ومن شدة حفظه لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فنفاه إلى البصرة، وكان أمير البصرة إذ ذاك قريبا له، ابن عم له، وأمره بأن يحتاط منه. فلما دخل إلى بيت هذا الرجل، كان يعني رجل تساهل، المرأة تتساهل في الجلوس معه، مع الرجال، فلما جلست إليه عشقته والعياذ بالله، وهو عشقها، عشق امرأة ابن عمه الذي آواه، حتى تقول الرواية بأنها كتبت على الأرض بأنني أحبك حبا لو كان فوقك لأظلك ولو كان تحتك لأقلك، وهو كتب تحتها وأنا كذلك، وكان الأمير لا يعرف القراءة والكتابة كما تذكر الرواية. فذهب وأتى بإناء وغطى الذي كتب على التراب، فأتى بمن يقرأه فإذا به يعني كلاما عظيما. فهنا انزعج الأمير من ابن عمه، كيف أنه يتعدى على حرمته بمثل هذا الأمر. ثم يعني مرض هذا الرجل حينما تعلق بهذه المرأة حتى يعني ذبل جسمه وكاد أن يموت وأغمي عليه. تقول الرواية بأنه قال اذهبي وضعيه يعني ارفعي رأسه وكذا. ثم لما استيقظ الرجل بعد هذه الغيبة إن صح التعبير، غيبة العشق، فر هاربا حياء من ابن عمه. نعم النظر هذا خطير، ولذلك للأسف الشديد يتساهل كثيرا من الناس في بيوتاتهم حينما يفتحون القنوات على مصراعيها، خاصة القنوات قنوات العهر، والتي تبث الأجساد بكل أنواعها، وتبث ألوان الصور التي تفجر الشهوة للأسف الشديد في نفوس الأولاد وفي نفوس البنات. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يقف موقفا حازما في هذه القضية، وليس له عذر أمام الله جل وعلا إن كان ولا بد وقد أدخل إلى بيته هذه القنوات، فعليه أن يستعمل ما يسمى بعملية التشفير، الرقابة، يضع القنوات الطيبة، القنوات التي تبث الخير، القنوات الإخبارية، القنوات التي الثقافية الوثائقية مثلا، يستفيد الناس علم ويستفيدون معرفة ترتفع حصيلتهم المعرفية والعلمية بكل أشكالها، العلم الدينية والتاريخية ويعني التطبيقية وغير ذلك. أما أن يأتي فيفتح هذه القنوات بمثل هذا الأسلوب المفضوح ويتركها لأولاده ولبناته، فإنه قد فتح عليهم أبواب الجحيم، وفتح عليهم سموما نعوذ بالله من ذلك. كثير من الشباب والشابات الذين من الله جل وعلا عليهم بالتوبة كان سبب ذلك، كان يعني سبب انحرافهم في أول الأمر هو هذه المشاهد وهذه الصور وهذه المناظر. وقد أخبرني كثير منهم ممن تاب ولله الحمد، قال لدرجة أنني لا أتمالك نفسي. بعض الآباء والأمهات عندهم غفلة، يعني هم قد لا يشعرون بخطورة هذا الأمر، إما لكونهم يعني وصلوا سنا معينة وكذا ما ينتبهون لهذا. لكن هذا الشاب الغر المراهق وهذه البنت المراهقة كل مشهد تفسره تفسيرا آخر. لذلك عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يخافوه، فإن هذا أورثهم عشقا لهذه الصور أثر حتى على مسار حياتهم، على دينهم وعلى إيمانهم. على العموم الحديث ذو شجون كما يقول العرب، وله بقية وذيول بإذن الله تعالى أكملها في لقاءات قادمة، خاصة وأن هذا المرض كما ذكرت من أخطر الأمراض التي ينبغي الانتباه لها، وينبغي علاج هذه الأمراض وفق المنهج الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والصلاح القلوب والنيات والأعمال والذريات، إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب سليم.